إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في مقدمة في شرح مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العلماء والحث على طلب العلم. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الله بن داود يعني الخريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال له: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
حسبك. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: العلم إذا جاء في نصوص القرآن والسنة فإن المراد به العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين في ذلك، ثم من بنى على هذا من الإجماع والقياس الصحيح، من الإجماع والقياس الصحيح، هذا هو العلم. فالعلم آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة، جزاك الله خير، أو فريضة عادلة، هذا هو العلم، وهو المراد في نصوص القرآن والسنة. لكن السؤال هنا: ما محل العلوم الدنيوية؟ ما محل أن نتعلم الطب، أن نتعلم الهندسة، أن نتعلم الحساب، أن نتعلم الكيمياء، أن نتعلم الجيولوجيا، أن نتعلم الفيزياء، أن نتعلم الجغرافيا، أن نتعلم جميع العلوم الدنيوية، ما حالها؟ فنقول: هذه العلوم تعلمها فرض كفاية، يدخل تحت قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، بمعنى أننا نتعلمها من أجل الإعداد لمواجهة الكفار، هذا واحد، ونتعلمها من أجل الاستغناء عن الكفار، ما يسمى في العبارة العصرية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. فهذه العلوم هي علوم دنيوية، تعلمها فرض كفاية. لا نستغني في المجتمع المسلم عن أن يكون هناك طبيب مسلم، مهندس مسلم، كيميائي مسلم، فيزيائي مسلم، جيولوجي مسلم، في جميع المجالات العلمية نحن نحتاج أن نتعلم هذه العلوم. وعليه فلا ينبغي للشاب السلفي أن يترك تعلم هذه العلوم. أنا يتصل بي بعض الشباب يقول أنا أشعر بضيق، أنا ربي هداني وصرت أتمسك بالدين وصرت أعمل وصرت أعمل وأنا مهندس أدرس الهندسة، ضقت من الهندسة. ما هذا؟ مو صحيح، هذا ما هو صحيح. لازم أنت تعلم أن مجتمعك كما أن للعالم الشرعي له دور أساسي فيه، كذا للعلوم الأخرى دور أساسي فيها، فريضة كفائية، لكن لا يستغني عنها المجتمع، لا يستغني عنها المجتمع. أنوي وأنت تتعلم هذه العلوم أنك تحقق هذه الفريضة الكفائية، أنوي وأنت تتعلم هذه العلوم أنك تريد أن تعد العدة لأمة الإسلام إذا ما واجهت أمة الكفر، من أجل تحقيق قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم من يسر الله سبحانه وتعالى، من تيسير الله سبحانه وتعالى لأمر هذا الدين، أن هذا الدين لا تحتاج في تعلمه إلى مزيد جهد، يعني لا تحتاج إلى مختبرات ولا إلى معامل ولا إلى دروس خاصة ولا إلى أي شيء، مجرد أنك يعني يكون لديك الرغبة والفطنة وتستمع لكلام أهل العلم وتسأل عما أشكل عليك، وهذا من أسهل ما يكون. فلما لا تكون طبيب، لما لا تكون طبيبا وعالما شرعيا؟ تسمعون عن ابن النفيس من علماء القرن السابع 600 وكسور، ابن النفيس هذا مكتشف الدورة الدموية في الإنسان، طبيب. هذا الطبيب كان عالما شرعيا، له كتاب في أصول الحديث اسمه المختصر في مصطلح الحديث أو المختصر في علم الحديث، كتاب تكلم فيه عن أنواع علوم الحديث وعما يتعلق بها. وعندي غلب الظن أن الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ائتسى به في طريقة عرض العلم في البداية. ابن النفيس طبيب وهو عالم من علماء الشريعة، كتب رسالة في مختصر المختصر في علم الحديث يستفاد منها. لما لا تكون أنت طبيب شرعي، طبيب لك علم بالشرع، مهندس لك علم بالشرع، فيزيائي لك علم بالشرع، كيمياء، يعني لماذا كل الإخوة الذين يهديهم الله ويصلح الله لهم أمرهم ويصلح الله لهم شأنهم فورا يتوجهوا إلى أن يكونوا متخصصين في العلوم الشرعية؟ لا، تعلم من العلم الشرعي ما يجب عليك تعلمه، ثم بعد ذلك استمر في التخصص الذي أنت فيه. نحن لا نريد من الكل أن يكونوا علماء شرعيين، أصلا لا يمكن ذلك إلا أن يشاء الله، لا يمكن ذلك. ولذلك استمر أنت في التخصص من العلوم الدنيوية الذي أنت فيها، وخل اجعل نيتك ما ذكرت لك مع الاستفادة مما يسره الله لك من خلال الانترنت، من خلال وسائل التواصل، من خلال الاتصال الهاتفي، من خلال حضور حلق العلم إذا يسر الله لك، وتعلم الأمور الزائدة على الواجب عليك من خلال ذلك. المسألة الثانية، تعلم العلم الشرعي من الأمور التي رغب فيها الشارع وحث عليها، وهو ينقسم إلى قسمين: تعلم العلوم التي يتوقف عليها قيامك بأداء الواجبات، والقسم الثاني تعلم العلوم الزائدة على ذلك. يعني بعبارة أخرى، تعلم ما يلزم عليك أن تتعلمه من أجل أن تعبد الله على الطريقة الشرعية القائمة على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. القسم الثاني ما زاد على ذلك، فيجب عليك أن تتعلم كيف تتطهر، أحكام الوضوء والطهارة والحيض والنفاس وبالنسبة للنساء وإلى آخره. هذا يجب عليك أن تتعلمه، لأن الطهارة مفتاح الصلاة. يجب عليك أن تتعلم الصلاة الشرعية، كيف تصلي الصلاة الشرعية، فتعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ملكت المال وجب عليك أن تتعلم كيف تزكي، كيف تبيع، كيف تشتري إذا كنت ممن يشتغل في هذا الباب. فإذا بلغت سن الصوم وجب عليك أن تتعلم أحكام الصوم. فإذا أردت أن تحج وجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. فإذا أردت أن تتزوج وجب عليك أن تتعلم أحكام الزواج بحيث يكون زواجك بطريقة شرعية. فإذا أردت أن تطلق تتعلم أحكام الطلاق، وهكذا تتعلم من أمر دينك ما تحتاجه بحسب حالك. هذا العلم الواجب. ما زاد على ذلك من تعلم علوم الآلة، تعلم مثلا أصول الفقه، تعلم أصول الحديث، تعلم علوم القرآن، تعلم اللغة، تعلم الصرف، تعلم النحو، تعلم البلاغة، هذه كلها اسمها علوم آلة. تعلم هذه العلوم وإتقانها وما يتعلق بها، هذا من الأمور المستحبة التي ليست بواجبة. أما تلك تعلم ما تحتاجه من أمر دينك، احنا ذكرنا ما يتعلق بأمر العبادات والمعاملات، وقبل ذلك أمر العقيدة ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأمور الاعتقاد جميعها. هذه العلوم، هذه طلبها من الواجبات، وهي سهلة ميسرة بحمد الله تعالى. سر كلامنا في العلوم الأخرى هو من باب طلب العلوم المستحبة التي ليست بواجبة، المستحبة التي ليست بواجبة. مسألة طلب العلم، دلت آيات وأحاديث كثيرة على فضله، أورد منها جملة كبيرة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن قيم الجوزية في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. هذا الكتاب فيه فصول طويلة في بيان فضل طلب العلم، أورد منها قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الآيات. أورد آيات أخرى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأورد من الأحاديث ما أورده المصنف في هذا الباب. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى العلم فضلا أن كل أحد يدعي، حتى الجاهل يدعي أنه يعلم، حتى الجاهل يدعي أنه يعلم. وكفى عدم العلم ذمة أنه نقيصة يتبرأ منه حتى الجاهل، حتى الجاهل يتبرأ من أن يقول أنه لا يعلم. مسألة، قول المصنف رحمه الله في الحديث الذي أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد بالفقه في الدين هنا، المراد بالفقه في الدين معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة هذا الدين، بحيث إنك في نفسك تعتقد وتعلم أن هذا الأمر إذا كان من أمر الله أمر به تمتثل، وإذا كان هذا الأمر مما نهى الله عنه وزجر تنتهي. الدين عندك عظيم. ليس المراد بالفقه في الدين كثرة معرفة المسائل، ليس المراد بالفقه في الدين كثرة معرفة المسائل، المراد بالفقه الدين تعظيم أمر الله وأمر الدين. ولذلك قد تجد إنسان عامي يقرأ ويكتب لكنه عامي، لكن الدين عنده عظيم. وقد تجد إنسان طالب علم عنده شهادة من كلية الشريعة ولكن أمر الدين عنده غير عظيم. فأيهما أفقه في الدين؟ اللي ما عنده الشهادة ولا اللي عنده الشهادة؟ اللي ما عنده الشهادة، لأنه يعظم أمر الدين. هذا معنى الفقه في الدين. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبقدر خشية الإنسان من الله عز وجل يكون علمه، بقدر ما يخشى الإنسان الله عز وجل يكون علمه، لأنه الدين حقيقته هي هذا المعنى، تعظيم الله وتعظيم الرسول وتعظيم ما جاء عن الله وعن رسوله، لا بكثرة المسائل والنصوص والأقوال، ولا إنما بأمر التعظيم، هذا بأمر التعظيم. ولذلك بهذا المعنى يتسع الحديث ويضيق بهذا المعنى يتسع الحديث، فيشمل كل مسلم، حتى المسلم الذي لا يعرف بكثرة معرفة المسائل والأقوال، يعني يشمل حتى العامة، ويضيق في أن هذا الوصف لا يتحقق في كل أحد. لاحظت هذا المعنى، فإنها ولذلك هذا المعنى يتسق مع ما ذكرته في المسألة الأولى. قد تكون أنت كيميائي فقيه في الدين، قد تكون أنت مهندس فقيه في الدين، قد تكون أنت طبيب فقيه في الدين، بمعنى أنك تعظم أمر الشرع، تعظم أمر الدين، تعظم أمر الله عز وجل، تعظم أمر الرسول، لا تريد أن يأتي من جهتك أي نقيصة في حق شرع الله، فمن هذا الجهة اتسع. لكن هذا الوصف تحققه ما هو سهل، ما هي قضية أنك سر أنت طالب علم، ومجرد أنك سر طالب علم أنت سرت إيش؟ ممن أراد الله به خيرا في الدين. قد يكون طلبك للعلم حجة عليك لا حجة لك، قد يكون رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فما هي قضية بالمسائل، لا، قضية بما يقر في القلب، بما يقر في القلب. وإلا تعال طبق الحديث على زمن الصحابة، هل الصحابة كلهم فقهاء في الدين؟ قلة منهم. فلو قلنا أن الفقه في الدين بمعنى كثرة معرفة المسائل وكثرة معرفة الاستدلال والدراية بهذا الأمر، لما كان من الصحابة إلا هذا النزر اليسير المعروف بالفتوى، صح ولا لا؟ إذن هذا ما هو المعنى المراد، ليس هذا هو المعنى المراد. المعنى المراد في الفقه في الدين ما يقر في القلب من تعظيم أمر الله ودين الله وشرع الله والتوجه إلى ما أمر الله به، بحيث أول ما تعلم أن هذا هو شرع الله انتهى انتهى. شيباننا الله يرحمهم، والله وعجائزنا الحريم الكبار، من يوم ما يعرفوا أنه هذا قال الله، هذا قال رسول، وهذا انتهى، يا ولدي انتهى الكلام، خلاص انتهى الموضوع، هذا شرع الله، ما حد يخالف شرع الله. على يعني عدم طلبهم للعلم وأنهم لا يوصفوا بأنهم علماء، هم فقهاء في الدين أكثر من حملت شهادات شرعية في هذه الأيام، إلا من رحم ربك، صح ولا لا؟ طيب، مسألة قوله: من يريد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا، يعني من أراد الله له كونا أن يكون يعني في الخير ييسره لهذا الأمر. لكن هو إرادة شرع، العلم مطلوب إرادة شرعية، مطلوب، خلاص العلم مطلوب، لكن هنا الإرادة المراد بها الإرادة الكونية، يرحمكم الله. مسألة أورد حديث معاوية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما معنى الخير؟ مسألة: ما معنى الخير عادة؟ إيش؟ ما الذي يريد أن يقوله لك الرسول لما يقول لك الخير عادة؟ التعلم. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الخير عادة، أنت تريد أن تكون خير، أنت تريد أن تكون من أهل الخير، تعود الخير، تعلم أن تفعل الخير، أحمل نفسك على أن تفعل الخير. من أين هذا المعنى جاء؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقى. إذن الخير عادة، بمعنى أنت قد تكون من أسوأ الناس قد تكون سيء، قد تكون شرير، خلاص، لكن ربي يهديك. ايش اللي يبقى؟ يبقى انك انت تحمل نفسك، لا تقول انا ما اقدر اسوي هذا، ما اقدر اقوم الليل، ما اقدر احافظ على الصلاة جماعة في المسجد، ما اقدر اجلس بطلب العلم، اجلس ساعة في الدرس، ما اقدر. لا، نقول له لا، احمل نفسك على هذا، تعود، عود نفسك، قوم لو نص ساعة، قوم لو ربع ساعة، اجلس المجلس لو نص ساعة وامشي، حاول. انا ما اقدر امسك كتاب، ما حاول تمسك كتاب وتقرأ، حاول تحمل نفسك على قراءة القرآن، حاول تحمل نفسك على فعل الخير. الخير عادة، يعني بالتعود. الخير عادة يعني بالتعود. طيب، مسألة، والشر لجاجة، ما معنى الشر لجاجة؟ يعني الشر في صاحبه، حتى ولو استقر فيه انه يفعل شر، دائما امره مضطرب، ما هو قضية تعود فقط، دائما هو امره مضطرب، ولذلك يدخل في امر فيضطرب فيه، فيجر هذا الاضطراب الى اخرى، اضطراب اخر، من اضطراب الى اضطراب، من قضية الى قضية، من موضوع الى موضوع، فاصبح الشر قضية غير مستقرة. واصله ان الاثم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس، هذا اصله. فتجد صاحب الاثم، صاحب المعصية، صح ان هو اصبح متعود الشر، يفعل الشر، لكن ما هو مستقر، ليس كاستقرار فاعل الخير. شوف نفسك بعد ما تفعل طاعة، بعد صدقة، بعد صلاة، بعد حملك نفسك على أن تستقبل إخوانك بوجه بشوش، بعد حملك نفسك على إلقاء التحية على إخوانك، بعد حملك نفسك على أن تتواضع وتتطامن مع إخوانك ولا تترفع ولا تتكبر ولا تتعالى، انظر إلى نفسك بعد هذا، تجد نفسك ارتاحت وهدأت. طيب، بسلامتكم، ربي إن شاء الله ما يوقعنا وإياكم في السوء. انظر إلى حالك بعد وقوعك في خطأ وأنت تقصد، أو حتى أنت ما تقصد، في الغالب ستجد نفسك مضطربة، غير مستقرة، غير مرتاحة. هذا الشر لجاجة، ما في راحة. الخير عادة، والعادة هي التي يعبر عنها علماء الكلام بقولهم أنها ملكة تحمل صاحبها على يسر صدور الفعل أو القول بدون كلفة. عادة، أمر عادة، يصبح عادة عندك، إذا أنت مشيت فيه خلاص ستحملك نفسك على الخير وتمشي وتمشي، لأن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة أمر خير، فتلاقي نفسك أنت تتجاوب وتمشي وتتفاعل ويزيد ويزيد وينمو. الشر يزيد وينمو، والخطيئة تجرك على خطيئة ما لم يتداركك الله بتوبة واستغفار، فالخطيئة تجر إلى خطيئة وتجلس من اضطراب إلى اضطراب. النفس لن تستقر، النفس لا تستقر ولا تهدأ، فالشر لجاجة. مسألة، أورد المصنف رحمه الله عن ابن عباس: فقيه عابد أشد على الشيطان من 1000 عابد. أقول هذا الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن العباد في العادة جهال، لا يحرصون على طلب العلم. أنا أتذكر في هذا المقام قصة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أحد الأئمة يقال له عبد القادر الجيلاني. هذا رجل من أهل السنة، رجل من أهل السنة، وإن شهره أهل التصوف بأنه من أهل التصوف البدعي، لكنه هو رجل من أهل السنة، رجل من أهل السنة، عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني يحكي مرة لطلابه، يقول: مرة كنت في غرفتي جالس، يقول ما حكى إيش كان جالس، يقرأ قرآن يذكر الله، ما حكى، يقول: فإذا سقف القرفة ينشق ويخرج منه نور، وهو يقظان، ما هو نائم وهو يقظان. قال: فإذا النور يخاطبني وقل: يا عبد القادر أنا ربك، انظر إلى كذا وكذا مما حرمته على الناس هو لك حلال، وإلى كذا وكذا مما أحللته للناس هو عليك حرام. يقول عبد القادر: فخاطبت النور وقلت: اخسأ يا لعين، أنت الشيطان الرجيم. يقول: فإذا النور ينقلب إلى ظلمة، وإذا الظلمة تخاطبني: يا عبد القادر، لقد أضللت بهذه الطريقة 70 رجلا قبلك، وما أنجاك مني إلا علمك، يعني بعد الله عز وجل. فقال جلساء عبد القادر له وهو يحكي هذه القصة: كيف عرفت أنه يعني موقف رهيب مخيف جدا، تخيل السقف انشق ونور والنور يخاطبك، كيف عرفت أنه هذا هو الشيطان؟ قال: أنا رجل من أمة محمد، أنا رجل من أمة محمد، يختصني الله بأن يحلل لي ما حرمه على الناس، لما؟ إيش اللي فيها يعني أنا؟ قال: فعرفت أن هذه فتنة من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففعلا فقيه عالم أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن سمة العباد في العادة ضعف العلم. ولذلك السلف كانوا يستحبون أن الرجل إذا أراد التعبد والتنسك أن يتعلم قبل ذلك، أن يطلب العلم، لأنه إذا طلب العلم نجا بإذن الله من البدع في شأن العبادات. ترى أمر التعبد بجهل أمر خطير، ولذلك الله علمنا في القرآن الكريم في كل ما نقرأ سورة الفاتحة أن نستعيذ بالله من سبيل المغضوب عليهم والضالين. من هم الضالون؟ الضالون هم النصارى. ما قضية النصارى؟ هؤلاء أناس عبدوا الله بجهل، برهبانية ابتدعوها ما فرضها الله عليهم. هؤلاء من؟ النصارى. ولذلك يقول سفيان بن عيينة، وذكرت عن عبد الله بن المبارك وعن غيره، قال: من فسد من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه. والله علمنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله لنا ولكم الهداية. ثم أورد المسألة، أورد المصنف رحمه الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أنا أسوي نظرية، مو نظرية، برهان، أقول العلم طريق للجنة، والشيطان تعهد أن يقطع على الناس طريق الجنة، ولا ينجو من هذا إلا المخلصين، صح؟ طيب، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. فأقول: بما أن طريق العلم طريق إلى الجنة، وبما أن الشيطان تعهد بذلك والجنة طريقها محفوف بالمكاره، إذن طريق العلم طريق يضع فيه الشيطان عراقيل على طالب العلم، وفيه أمور مما تكرهه النفس. هذا خليه في بالك كده قضية، يا ملازمة الدرس، ترك مشاغل الدنيا والانقطاع للعلم، مصاحبة طلبة العلم وتحملهم وهم يتحملوك. كان بعض مشايخنا يعني يشاهد طلب العلم، أو بعض الشيوخ ممن اصطحبناهم أو عرفناهم، يسمي طلبة العلم يقول الملاقيف. ليش؟ يقول دخل خشمه في كل شيء. يعني هذا يوريك أنه التعامل معهم فيه نوع صعوبة، ما هو نوع سهل. قد تأتيك صوارف تصرفك عن طلب العلم، قد يدخل الشيطان لما يرى فيك الخير وفي إخوانك الخير، يدخل بينكم الحسد، يدخل بينكم الضغينة، يدخل بينكم التكبر، يدخل بينكم عدم الإيثار، يدخل بينكم الأخلاق السيئة، فيأتي التباغض والتناحر والتدابر. ليش؟ لأنكم على خير. هل رأيتم السراق يسرقون الخرابات، البيوت الخريبة؟ كذا الشيطان، إذا وجدت بين 2 من أهل الصلاح والخير مشاكل فاعرف أنهم أهل صدق، لأنه لصدقهم الشيطان جاء يوقع بينهم. وذلك نحن نقول لكل أناس دخل بينهم الشيطان: استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ولا تفرح الشيطان بكم، لا تجعلوا الشيطان يتمكن من إضلالكم ومن إفساد ما بينكم وصرفكم عن طريق الجنة، فأنتم على خير يؤدي إلى الجنة، فلا تجعلوه يقطع عليكم الطريق، لا تجعلوه يقطع عليكم الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. أقول مسألة، هذا فيه أمر من أمور الخير لطالب العلم، هو لا يراه لكن قد يشعر به. يشعر به كيف؟ طبعا وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، إما أراد الرسول أن يبين أنها تتواضع، وإما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها تحفظه حفظ زائد، تحفظه حفظ زائد. وهذا الأمر، وهذا الأمر كله بأمر الله، لأن الأصل عندنا أن الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون. فمعنى وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، أي أن الله أمرها بأن تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. يبقى النظر في معنى وضع الأجنحة، فنقول وضع الأجنحة إما من باب التواضع له، وهذا فيه إشارة إلى رفعة أمره عند الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا داعية للخير له غير مرئي، هو لا يحس ولكن يحصل، أو أن يكون المعنى أنها تضع له مزيدا من الحفظ والتيسير لشأنه أينما اتجه بسبب أنه يطلب العلم. وهذا المعنى وهذا المعنى كلاهما لا تمانع بينهما. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. أقول هذا الحديث حديث حسن لغيره، وهو ثابت، له طرق كثيرة جمعناها ودرسناها في بعض التخريجات. هذا الحديث تعرف معناه إذا نظرت في مقابله ما قال وبضدها تتميز الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: في من غير معالم الأرض، في من غير معالم الأرض، خلاص، أو تستر على مطلوب، قال فعليه لعنة الله. قال عليه الصلاة والسلام: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. إيش القضية هنا؟ نقول القضية هنا أن الذي آوى محدثا، يعني آوى إنسان مطلوب ببدعة أو بدم أو بمال، آوى يعني منع من أن يصل إليه أصحاب الحق لحقهم بسبب إيوائه لهم، يعني تستر على مطلوب. من آوى محدثا تسبب في استمرار الشر وفي انتشار الفساد وفي إضرار الناس، وينتج عن هذا إضرار الحياة الكون في الجهة التي هو فيها، ولذلك استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. يقابل هذا معلم الناس الخير، يستغفر له كل شيء. ليش؟ لأنه عكس الأول، ذاك تسبب في انتشار الفساد وانتشار الشر والمنع من وصول أهل الحق لحقهم، بينما معلم الناس الخير يتسبب في انتشار الخير وانتشار العلم وتعلم الناس أحكام الدين، فتنتشر البركة فيستفيد الخلق كلهم، فاستحق أن يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. عكس من آوى محدثا، عكس من غير معالم الأرض، عكس من غير معالم الأرض. مسألة، قوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول هذا فيه بيان عظم فضل أهل العلم، لأن نفع أهل العلم متعدي، لأن نفع العلم ينفع الإنسان نفسه وينفع به غيره. تصور أنت تحضر ساعة ونصف ومبسوط عند إنسان واعظ، الواعظ هذا يذكر لك قصص، يرقق لك قلبك، يذكر لك أمور، لكن ما يعلمك. أنت تتأثر، عيونك تبكي، قلبك يرجف، تشعر بأنك يعني كده برقة عظيمة في حق الله. انتهت المحاضرة، خرجت بعد ساعة نصف ساعة هذا ولا استفدت شيء. لكن تجلس عند عالم تسمع فتوى، تسمع جواب عن مسألة في 10 دقائق بالقوة تسمعها، ما تبغى تسمعها واخرج. طول حياتك كل ما تجيك هذه المسألة تتذكر هذا الحكم فتستفيد منه. ولذلك فرقوا بين مجالس العلم ومجالس الوعظ، فرقوا بين العالم وبين القاصص القصاص، فرقوا بين العلماء وبين القصاص. ترى من الخلل الذي حصل عندنا بسبب جنب بعض الجماعات أنهم أصابونا بخلل عظيم في هذا الباب. رأوا الطلاب والمشايخ يوجهوهم إلى طلب العلم الشرعي وهذا يقطع عليهم الطريق، فقاموا يطلعوا رؤوس ويلمعوها ويزينوها ويصلحوها ويركزوا عليها إعلاميا ويقدموها للناس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهو نفسه يقول لك أنا ما أفتي، أنا ما أفتي، أنا ماني مفتي. يبدأ مرة مرتين ثلاثة، في الخامسة يفتي، في الحلقة السابعة يفتي، في الحلقة الثامنة يفتي، هو ما يفتي. طيب الحلقة هذه إيش كلها من هذا الباب، زي اللي طلعنا بقضية الإعجاز العلمي وصار يبهر الناس ويخلي الناس يزهدوا في العلوم الشرعية ويحبوا هذا الاتجاه، زي اللي طلعوننا بالأقاصيص، المجلس يمتلئ، المسجد يمتلئ، السيارات تزدحم، المرور يشتغل مخالفات الأيام هذه على السيارة، انتبهوا برا الدنيا مخالفة، ذكرنا المسجد يزدحم، السيارات تزدحم برا. ايش الدرس فلان؟ ايش الدرس؟ ما اعرف والله الدرس كان موضوعه كذا، موضوعه كذا، ما موعظة. فتنتبه، هذا كله صوارف يصرفك عن العلم الشرعي. ترى هذا من عمل أهل البدع والضلالات لصرفك عن الطريق الصح. لا يغرك كثرة الهالكين، لا يغرك كثرة التابعين، لا يغرك كثرة الناس في هذا الباب. كنا نتكلم في أحد المجالس مع بعض إخواننا جزاهم الله خير من الكويت، فذكرت هذا المعنى وذكرت قصتين، نحن ننكر على القصات لكن هذه قصتين مفيدة. قال رجل في ترجمة عطاء بن أبي رباح في سير علام النبلة، قال رجل كنت أسمع عن حلقة عطاء، أسمع عن حلقة عطاء، قال فأتيت إلى مكة وبحثت عن حلقة عطاء فقيل لي هناك عند العمود، فذهبت فإذا شيخ هو عطاء وأربعة حضور، قال هذه حلقة عطاء. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله يرحمه في آخر سنه كان له درس بعد صلاة الفجر، الرجل تعب فحزن عليه أصحابه فقالوا يا شيخ لو ترتاح ما في داعي للدرس، ما في حضور. قال لهم كم يحضر؟ قالوا له 7 6 في درس الشيخ بن باز. قال لا 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 هذا طيب نستمر في فائدة 7 6. الآن أصبحت من سمة المشايخ أهل السلفية أنه إذا صار عندهم محاضرة أو شيء قلة الحضور، ومن سمة المشايخ الصحويين أو حقون الاتجاهات المنحرفة إيش؟ كثرة الحضور. يخبرني أحد الإخوة من محد البلاد يقول أحد رؤوس البدعة عندهم يقول إذا تكلمنا في مجلس العلم ومسائل العلم بين العصر والمغرب ما يحضر إلا القلة من الناس، فإذا جاء موعد الكلام عن التعليقات السياسية والتحليلات السياسية يقول يمتلئ المسجد وتزدحم السيارات بين المغرب والعشاء. كذا كان عندنا درس في جدة نفس الطريقة لبعض الناس، وقت درس العلم ما في أحد، وقت درس الكلام إلا زي كذا يمتلئ المسجد. ليه؟ هذا من انحراف، انحراف في التفكير، انحراف في النظرة إلى الأمور. هذا العلم مو هذا العلم، هذا اللي هو طريق الجنة مو هذا طريق الجنة، هذا اللي الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، بما صنع مو هذا. لكن هكذا هذه الفئات الضالة تعمل في انحراف النظرة. تجد يصف هذا الرجل بأنه عالم متمكن، حتى واحد وصف لي واحد قال لي هذا من الراسخين في العلم، أني والله أتذكرها أنا في الجامعة استمع شوش في الراسخين في العلم، ماني شايف شيء، ماني شايف راسخين في العلم. لكن هم هكذا خلاص الآن يراد أنه هذا مو أنت يعني، يريد أن يلمعوه، يريد أن يظهروه، انتهى. هو من الراسخين من العلم، هو من أهل البلاء، هو أما لو انسجن وتوقف فهذا صار عليه تاج العلماء. معايير مقلوبة، معايير مقلوبة. من عاقبه ولي الأمر بأمر العلماء لأنه يضل الناس يخرج على رأسه تاج ومصداقية، هذا تعرض للبلاء، سجنه الملك. هذا كلام قلب موازين وقلب معاني، والنهاية إنها صوارف عن الحق. النهاية أنها صوارف عن الحق، فإياك إياك. مسألة قوله: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أقول هذا الرسول تكفل صلى الله عليه وسلم بشرحه صلى الله عليه وسلم، لا مزيد على كلامه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن حدثنا الكديمي، قال حدثنا الكديمي محمد بن يونس إملاء، قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي فذكر نحوه، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا حفص بن سليمان البزاز، قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زير بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي قال فقال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم.
نعم. أورد المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وسبق بيانه. المسألة الثانية: قوله وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب، أقول هذا فيه بيان أن على العالم أن يحرص أن لا يستفيد من كلامه في تقرير المسائل العلمية إلا أهل السنة أهل الخير، وأن لا يكون كلامه تلقين لأهل البدعة ما يقوي بدعتهم يحملونه على غير حمله. فينبغي للإنسان أن يتوخى أن يحدث الناس الذين يحسنون التعامل مع العلم ويحسنون فهمه ويحسنون استنباط المسائل منه ويحسنون البناء عليه بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان يتكلم في مسائل العلم ويقرر ويفتح أبواب في الفهم لهؤلاء فهؤلاء ويمكنهم من أن يستغلوا هذه الأبواب ويفتحوها على غير وجهها فيشغبون على أهل الدين وعلى أهل العلم، فهذا من باب وضع العلم عند غير أهله، أن يضع العلم عند غير أهله كمن يقلد الخنازير الجوهر والدر واللؤلؤ، فهذا لا ينبغي، وعلى طالب العلم أن يحرص من هذا الأمر، على طالب العلم أن يحرص من هذا الأمر. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا طويلا الذي يتعلق بموضوع طلب العلم، قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. هذا الحديث إلى آخره فيه مسائل. المسألة الأولى، ما مناسبة قوله من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسره الله، والله في عون العبد، مع قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ إيش المناسبة؟ أقول لأن حال طالب العلم في مسائل العلم هو من أكثر من يقع في مثل هذا. كيف؟ أحيانا طالب العلم تعثر عليه مسألة في فهمها، في معرفة المراد منها، في تطبيقها، في عدم الانتباه بها، فلما تعلمه إياها فأنت تحقق فيك أنك نفست عنه كربة، أنت تحقق فيك أنك يسرت عنه إعسارا، أنت تحقق فيك أنك أعنته. فذكر هذه المعاني مع طلب العلم إشارة إلى أن طالب العلم من أول الناس أن يتحلى بذلك مع أصحابه والعالم مع طلابه. والله أتذكر عن نفسي، أخبركم عن نفسي في طلب العلم، ما أبغى أقول لكم متى، في أي سنة ما أبغى أقول، مرت علي فترة كنت أقرأ قوله تعالى في سورة تبارك أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي، وأقرأ كتب التفسير أأمنتم من في السماء يقولون الله، أقول كيف الله مو في السماء، الله فوق السماء، والمسألة مشكلة. 3 سنوات وأنا كل ما يقع في يدي كتاب تفسير أفتح تفسير هذه الآية ولا أجد جواب ولا أجد شيء يزيل الإشكال عن ذهني، حتى يسر الله لي أن أقرأ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب وهو يقرر مسائل في العقيدة أن الله في جهة العلو، وآمنتم من في السماء قال المراد جهة العلو المطلق، أو على قول بعضهم من بمعنى على، فزال الإشكال بالسطرين هذه. والفضل بعد الله لكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. حديث يمكن أقول لك مر علي سنوات وأنا معناه مستغلق من يفهم إيش المراد، أفتح كتب الشروح ما برضو ما راح أقول لك متى كان هذا، سأقول لك الحديث، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ما سبب تسميتها باقيات الصالحات؟ ما أعرف، أقرأ الكتب، اشتريت كتب، اشتريت رسائل، شفت كذا، ما في فائدة، ألين الله أراد وانفتح معنى هذا الحديث وتبينته. ففعلا تحس أنه طلب العلم يمر في حالات كرب
كربة علمية، ما مر عليكم كربة علمية؟ الإنسان يشعر بكربة علمية بسبب مسألة من المسائل. مرت علي مسائل أخرى في بعض الموضوعات، فكنت ماني قادر أوصل فيها للدليل، يعني طريقتي إني أنا أتعلم المسألة بدليلها، ماني قادر أفهم المسألة، ماني قادر أستوعب المسألة، ماني قادر. في الأخير قلت خلاص أنا أتابع كلام أهل العلم وأسلم وأمشي، ومشيت على هذا. ما شاء الله فترة كده اللي انكشفت لي المسألة. ولذلك أنا أعلمكم أقول لكم ترى في بعض المسائل تحتاج أنك تسلم وما تخرج عن العلماء، تنفتح لك المسألة بإذن الله. أتذكر مرة أثناء طلب العلم وأنا صغير في مسألة الهوية للسجود، قال لي صاحبي اقرأ كتاب نيل الأوطار. قرأت نيل الأوطار ورجعت لي، قلت له ما وجدت شيء، ما استفدت. كيف؟ قلت له سأل يذكر الخلاف ويذكر الأدلة من هنا، ولا ما عرفت. فلابد هو يوجهني يقول لي كذا ويقول لي كذا. فزي كذا ترى هذه الأمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لأن حال طالب العلم لا يخلو منها، بل هو من أولى الناس أن تطبق هذا معه، يا طالب العلم ويا عالم مع متعلم، هذا من أولى الناس أن تطبق هذا معه، فتنفس كربته في طلب العلم، تنفس عنه، تستر عليه في قضية طلب العلم. يعني أحيانا طالب العلم تقع عنده أغلوطات يظنها مسائل تقع في ذهنه، فإذا ما سترت أنت عليه لما جاي كاشفك وقال لك الموضوع ترى كذا وكذا وأنا في ذهني كذا وكذا وأنا كذا، أنت تسيء. ولذلك من ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. فافهموا هذه المعاني بمعناها العام، إذا فهمتها بمعناها العام ظهر لكم وجه الترابط والتناسب بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. طيب ما المناسبة بين هذا وبين المساجد؟ نقول واضحة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، شوفوها في الحديث، لأن المساجد في العادة هي بيوت الله وهي بيوت العلم، هي محل العلم. أورد المصنف بعد ذلك حديث ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها، نقول تقدم الكلام على هذا المعنى. ثم أورد حديث من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلى الخير تعلمه إلى آخره. أقول هذا الحديث وإن كان ضعيف سندا إلا أن معناه صحيح، لأن إخلاص النية مطلوب، إخلاص النية مطلوب. لكن من الأشياء المهمة اللي أذكرها لطالب العلم أن إخلاص النية في طلب العلم شرط تتابعي وليس شرط ابتدائي. كيف؟ لو كان شرطا ابتدائيا لكان معنى لا تطلب حتى تصلح النية، لكنه شرط تابع، بمعنى أنت أطلب العلم وتابع نفسك في طلب الإخلاص. ولذلك ورد عن مجاهد وعن سفيان بن عيينة وعن آخرين قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. أورد المصنف عن أبي أمامة عليكم بهذا العلم من قبل أن يقبض، ضعفه المصنف وقبضه أن يرفع، وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تليها، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. أقول هذا الحديث ضعيف سندا ولكنه صحيح معنى، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن العلم يقبض، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، واضح؟ فهذا الحديث يشهد لهذا الحديث. أما ما ذكره في آخر الحديث العالم والمتعلم شريكان ولا خير في سائر الناس بعدهم، أقول قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، حديث حسن لغيره يشهد لهذا المعنى. فالحديث هذا من جهة المعنى صحيح، من جهة المعنى صحيح، وقبض العلماء قضية تكلمنا عنها مرارا. نعم. ثم أورد المصنف عن عبد الله بن عمر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فإذا هو بحلقتين. أقول هذا الحديث أيضا مما يصح معناه. كانت الروضة الشريفة في المسجد النبوي اللي هي عن، إذا كان ظهرك إلى المنبر هي عن اليمين، ما بين الحجرات وما بين المنبر، ما بين حجرة عائشة والمنبر، كانت الروضة لا تخلو من حلق علم، إما لإقراء القرآن أو لتعليم الناس. من أجل ذلك قال الرسول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بمعنى إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل ما هي رياض الجنة؟ قال فما بين بيتي ومنبري يعني لا تخلو حلقة من حلقات العلم، تعليم القرآن أو تعليم العلم. فأشار إلى هذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذاك الحديث، وهو معنى يشهد لما في هذا الحديث. خرج الرسول من حجرته فوجد ناس يقرؤون القرآن، وجد ناس يتعلمون العلم، فجلس مع الذين يتعلمون، قال بعثت معلما، قال بعثت معلما. وهذا الحديث يضرب الذين يجعلون الدين كله مجرد أذكار وقراءة قرآن بدون طلب للعلم، كهي طريقة الأحباب. نستمر. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.